يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 73 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 29. إنها جريمة مزدوجة. شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وقد مر الكلام بخصوص هذا العنوان. أما شقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين، وقد مر الكلام في الحلقة الماضية تحت هذا العنوان، وجعلت حديثي في عدة مقاطع. المقطع الأول حدثتكم بحديثهم صلوات الله عليهم عما سيكون عليه الواقع في قادم الأيام بالقياس إلى أيامهم، إنهم يحدثوننا عن زماننا هذا وعن زمان الذين سبقونا وعن الذين سيأتون من بعدنا. إنه زمان الفتنة وزمان الغيبة الطويلة. إذن المقطع الأول هكذا سيكون واقعنا، ما سيكون عليه الواقع. أما المقطع الثاني فقد جعلت له عنوانا أبين من الشمس، إنه أمرهم، إنه منهجهم، أبين من الشمس في زمان الفتن وفي زمان اشتداد الظلام وفي زمان التيه. لقد جعلوا برنامجهم ومنهجهم ودينهم أبين من الشمس، ومر الكلام في هذا. وانتقلت إلى المقطع الثالث حيث حدثتكم عن إعدادهم للرجال الذين يبلغون دينهم، للرجال الذين يحملون حقائق علمهم فيما بين جوانحهم. مر الكلام تحت هذه العناوين، ولا زال الحديث يتواصل في هذه الحلقة. إنني أحدثكم عن هندسة العترة لحفظ الدين. جريمة الطوسيين في شقها الثاني حربهم على برنامج العترة هذا. فإذا أردنا أن نعرف قباحة جريمتهم، أتحدث عن الطوسيين الأنذال من مراجع حوزة النجف وكربلاء، لابد أن نعرف ولو بالإجمال ماذا يعني هذا البرنامج، هندسة العترة لحفظ الدين. فمر الكلام فيما حدثونا عما سيكون عليه الواقع، ولقد كان الواقع ولا زال كما حدثونا صلوات الله عليه. وكان الكلام عن أن منهجهم أبين من الشمس، وقلت من أن المنهج يكون أبين من الشمس من خلال رجالهم، رجال العترة، ومن خلال علمهم إن كان في الكتب أو كان في أي جهة أخرى، في مدرسة تدرسه أو في فضائية تبثه، وهكذا. ولذا عطفت الكلام في المقطع الثالث على إعدادهم لرجالهم، إنهم رجال العترة الطاهرة، شيعتهم وأولياؤهم وأنصارهم. المقطع الرابع إعداد ساحة العمل. العترة الطاهرة هذا هو برنامجها، هذه هندسة العترة لحفظ الدين. أخبرونا بما سيكون عليه الواقع، وفي الوقت نفسه جعلوا منهجهم طريقهم أبين من الشمس، وكشفوا لنا الحقيقة الواضحة من خلال إعدادهم لرجال دين العترة الطاهرة. وكذلك هناك إعداد وتهيئة لساحة العمل. أقرأ عليكم مما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه طبعة ذوي القربى. الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 313، رقم الحديث 225. الحديث عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن أبيه الهادي: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم. الإمام يخاطبني ويخاطبكم، يخاطب الشيعة، فالقائم قائمنا والإمام إمامنا إذا كنا شيعة له. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه. هذا الكلام بحسب ما يقصده الإمام من العلماء الداعين إليه بدعوة العترة الطاهرة، لا بدعوة أي كان، والدالين عليه بدلالة العترة الطاهرة. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. عن أي النواصب يتحدث إمامنا الهادي بالدرجة الأولى؟ إنهم نواصب سقيفة بني طوسي، فهؤلاء هم الأخطر وهم الأضر، هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والكلام هنا عن ضعفاء الشيعة، وهؤلاء الضعفاء ما هم ضعفاء الأبدان ولا هم ضعفاء الأموال، جيوبهم ليست ممتلئة بالأموال، ولا هم ضعفاء في شؤون حياتهم الدنيوية. هؤلاء أقوياء في أبدانهم، أصحاء في عافيتهم، جيوبهم مملوءة بالأموال، إنهم أقوياء في هذه الدنيا لكنهم ضعفاء في عقولهم، لأن العقل الشيعي قد صار مدفونا تحت ركام الخراء المرجعي المتكدس عليه والمتكلس. لقد تكدس الخراء المرجعي على العقل الشيعي وتكلس وتحجر، فمن هنا صار العقل الشيعي لا قيمة له، وتحول المجتمع الشيعي إلى مجتمع ضعيف. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. دين الله هو دين العترة، لكن هؤلاء العلماء، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل هم الأفضلون. الحديث عن هؤلاء العلماء الذين تحدث عنهم إمامنا الهادي من أنهم من العلماء الداعين إلى قائم آل محمد والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. هؤلاء هم الأفضلون عند الله عز وجل. تلاحظون أن الحديث يشدد على استعمال هذا المصطلح الضعفاء والمنقذين لضعفاء عباد الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها. هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم رواية التقليد وفي الكتاب نفسه. هذه رواية التقليد في الصفحة 74 بعد 200، إنها رواية طويلة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة، حيث يقول إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى في زماننا هذا، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية هي موجودة في التفسير الشريف في تفسير إمامنا الحسن العسكري، والكلام هنا عن ضعفاء الشيعة. ويبقى الحديث عن ضعفاء الشيعة، إنهم ضعفاء العقيدة، إنهم ضعفاء العلم، إنهم ضعفاء المعرفة، إنهم ضعفاء وضعفاء وضعفاء في ثقافة العترة الطاهرة. لازلت أقرأ من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 311 رقم الحديث 221، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: علماء شيعتنا، علماء شيعتنا، هؤلاء بحسب العترة علماء لا بحسب حوزة الطوسي. مر علينا في الحلقة الماضية من أن أئمتنا جعلوا ميزان التقييم فيما بين الشيعة بمقدار ما يحسنون من روايات العترة، وهؤلاء الذين يحسنون أحاديث العترة الأئمة يشخصون الأحسن والأحسن منهم، ومن هؤلاء المجموعة الأحسن يختارون الذي يكون فقيها. الإمام الصادق يقول: فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من هذه المجموعة، من مجموعة المحسنين لأحاديث العترة لروايات العترة، ومنهم يخرج الأحسن فالأحسن، ومن بين هؤلاء ينتخب الفقيه المفهم. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء حتى يكون محدثا، فقيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. الإمام يتحدث عن هؤلاء علماء شيعتنا، مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. هذه ثغور العقيدة. الثغور هي النهايات، الثغور هي الحدود التي يمكن أن تخترق. ومن هنا يقال لفم الإنسان بأنه ثغره، يمثل نهاية، وفي الوقت نفسه يمكن أن يخترق. فالثغور هي النهايات التي يمكن أن تخترق. علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. ماذا يصنعون؟ يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا. أما مراجع النجف وكربلاء فماذا يفعلون بضعفاء الشيعة؟ إنهم ضعفاء العقيدة، إنهم ضعفاء العقول. مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، ماذا يفعلون؟ الإمام هكذا يقول، الإمام يقول: فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. فيضلونهم، يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء. أما علماء العترة بمواصفات العترة لا بمواصفات الطوسيين والخوئيين والسيستانيين وغيرهم، علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، أن يضحكوا عليهم، أن يخدعوهم. الذين يتابعون برامج هذه القناة ويتابعونها بدقة ويتابعون الإعادات لن يستطيع أصحاب العمائم في النجف وكربلاء أن يضحكوا عليهم. لقد عرفوا الحقيقة، لن يصبحوا حميرا ديخيين عند أصحاب العمائم. من المجموعتين، من المجموعة السوداء أو البيضاء، أعني العمائم السوداء والعمائم البيضاء، فلن يصبحوا حميرا ولن يصبحوا مضحكة ومسخرة، لأن قناة القمر في برامجها تعطي تطعيما ضد الفيروسات الطوسية والفيروسات الخوئية والفيروسات السيستانية القذرة. يمنعونهم، يمنعون إبليس وعفاريته عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. ذلك الذي يحمل السلاح ويقاتل إنه يدافع عن ثغور البلاد، عن الثغور العسكرية، بينما علماء العترة يدافعون عن ثغور العقيدة، عن ثغور دين العترة الطاهرة. وماذا أيضا؟ هذا كتاب المحاسن للبرقي من كتبنا القديمة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 38 بعد 100، إنه الباب السادس باب البدع، الحديث الخامس، بسنده عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله، إنه الصادق صلوات الله عليه، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي، موكلا به، موكلا بالدين، موكلا بأمر العترة الطاهرة، موكلا به، يذب عنه، ينطق بإلهام من الله، ويعلن الحق، وبنوره يرد كيد الكائدين. هناك تعبير جاء في الرواية ما بين قوسين، يعني عن الضعفاء، إما أن يكون التعبير قد ورد في نسخة من نسخ المحاسن، وإما هو شرح من قبل الذين نقلوا الرواية والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لأن هذا العنوان منتشر في أحاديثهم. علماء العترة هم الذين يدافعون عن ضعفاء الشيعة، عن ضعفاء العقول، صارت العقول ضعيفة بسبب الخراء الطوسي، بسبب الخراء المرجعي النجفي الكربلائي الذي تكدس وتكلس على العقل الشيعي. إن لله عند كل بدعة تكون بعدي، وشر البدع هي البدع التي ينتجها الواقع الشيعي، بدع سقيفة بني ساعدة لا تؤثر علينا، انتهى زمان تأثيرها علينا. مشكلتنا مع البدع الشيعية، والواقع الشيعي منذ سنة 448 وهو يعيش بين البدع، وفي كل يوم ينتج لنا الواقع الحوزوي الطوسي بدعا جديدة. رسول الله يقول: إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي، موكلا به، موكلا بهذا الدين، موكلا بهذا الإيمان، موكلا بأمر العترة صلوات الله عليها، موكلا به، يذب عنه، ينطق بإلهام من الله، ويعلن الحق، وبنوره يرد كيد الكائدين، يعني عن الضعفاء. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله، فاعتبروا، عليكم أن تراقبوا الواقع الشيعي وأن تشخصوا البدعة حتى تعرفوا أصحاب البدع، وأن تشخصوا الذين يردون البدع كي تعرفوا الجهة التي يطمئن إليها. هذا هو الذي يريده رسول الله حينما يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. توكلوا على الله إذا كنتم في المسار الصحيح، عليكم أن تدققوا أين هي هذه البدع التي اصطنعت في الواقع الشيعي، من الذي اصطنعها، ومن الذي يحاربها كي تتمكنوا من معرفة المكان الصحيح الذي يمكنكم أن تضعوا أقدامكم فيه. إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عن ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وبنوره يرد كيد الكائدين يعني عن الضعفاء. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكبن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله
في الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. هذا هو الجزء الأول في الصفحة 49. إنه الحديث الثاني مما جاء فيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. إنه يتحدث عن علم ديننا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. اعرفوا مصادر علم دينكم. الشيعة ماذا يفعلون؟ الشيعة هكذا يفعلون، يعدون القماش الذي على الرأس والشعر الكثير الذي في الوجه، يجعلون هذا مصدرا للعلم. إمامنا الصادق يقول لنا: اعرفوا مصادر علم دينكم. العمائم الكبيرة أكانت سوداء أم كانت بيضاء؟ وهذا الشعر الكثير في الوجه، ما هو بمصدر لعلم دين العترة؟ الناس تجعل اللباس والمظاهر التي يضحك بها رجال الدين على أتباعهم يجعلون مصادر العلم الصحيح هي هذه. إنكم حمير، حمير، إنكم حمير حينما تجعلون مصادر علم دين العترة بهذه الطريقة. إنكم حمير وتستحقون أن يركبوا على ظهوركم. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الواقع موجود بيننا. انظروا إلى المواقع الإلكترونية، وانظروا حتى إلى المكتبات التي تبيع الكتب، وانظروا إلى تجمعات الشباب على الإنترنت أو على أرض الواقع في الأجواء الشيعية. ينتشر بينهم حديث النصيريين وحديث الغلاة وحديث الضلال، ينفون عنه تحريف الغالين، هؤلاء هم الغالون، وانتحال المبطلين، المبطلون هم مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء الذين ينتحلون مودة العترة، والذين هم أشد على الشيعة من الدجال. لماذا؟ إمامنا الرضا يبين الحقيقة لنا، لأنهم يوالون أعداءنا ويعادون أولياءنا، فهؤلاء هم المبطلون الذين ينتحلون مودة أهل البيت، يعتقدونها، يتحدثون عنها، لكنهم مبطلون، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هناك الكثير من الجاهلين في وسائل الإعلام وفي المساجد والحسينيات بعناوين ومن دون عناوين، ضمن تجمعات ومن دون تجمعات، يتحدثون باسم أهل البيت وبحديث أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا من ذلك، يرفضون حديث الغلاة ويرفضون حديث المبطلين من مراجع النجف وكربلاء اللعناء، يتحدثون باسم أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا. هناك الكثير من العمائم على الشبكة العنكبوتية تتحدث باسم أهل البيت وهي لا تحسن أن تتلفظ شطرا من رواية بنحو صحيح. هذا هو الواقع الموجود الذي نعيشه. فابحثوا عن هؤلاء الذين يخلصونكم بالعلم والمنطق السليم. الدين لا يأتي من طريق الأحلام والمنامات، الدين لا يأتي من طريق المكاشفات والمشاهدات الصوفية والعرفانية، الدين لا يأتي من خلال تذوق شخصي ومن خلال استحسانات خرقاء، الدين لا ينشأ من قناعات شخصية، هذا الأمر يعجبني وذاك الأمر لا يعجبني، الدين له مصادر، هناك المصادر الحقيقية التي تركها لنا رسول الله وبينها لنا في حديث الثقلين، هذه مصادر الدين، مصادر علم الدين، الدين من هنا يؤخذ، الدين لا يؤخذ من تحليل محلل يجمع ما بين حديث العترة وحديث أعدائها ثم بعد ذلك ينتج لنا شيئا جديدا مسخا لا علاقة له برسول الله وآل رسول الله. الدين لا بد أن يكون نقيا، ولا بد أن يكون صافيا، ولا بد أن يؤخذ من العيون النقية الصافية. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله. أما هذه الدوامات التي نعيشها الآن وتعيشها الشيعة وغير الشيعة أيضا، كل مجموعة لها دواماتها التي ظلت تدور فيها كما تدور أحصنة النواعير، تدور أحصنة النواعير وعيونها مشدودة لا ترى شيئا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، هذا أولا. فإن فينا أهل البيت، الحديث عن العلم والحديث عن الرجال، وهذا ما مر الكلام بخصوصه في الحلقة الماضية. هناك إعداد للرجال وهناك علم محفوظ ضمن برنامج هندسة العترة لحفظ الدين. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، في كل خلف، في كل جيل، في كل قرن من الناس، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الثقافة النصيرية التي بدأت تنتشر في أوساطنا، هذه الثقافة هي التي يشير إليها إمامنا الصادق في كلماته هذه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المبطلون هؤلاء مراجع النجف وكربلاء، لأنهم يقدمون للشيعة دينا باطلا لا علاقة له بدين الحق، بدين العترة الطاهرة. وتأويل الجاهلين، هؤلاء الذين يتحدثون وكأنهم على علم وعلى معرفة بثقافة العترة الطاهرة وهم لا يفقهون شيئا، من أصحاب العمائم ومن غير أصحاب العمائم. الشبكة العنكبوتية مشحونة بأمثال هؤلاء. عليكم أن تميزوا، عليكم أن تشخصوا. عملية التشخيص والتمييز ما هي بعسيرة، إنما تحتاجون إلى أن تسمعوا من الجميع وأن تسمعوا مقدارا تستطيعون من خلاله أن تميزوا بين هؤلاء المتحدثين حتى تصلوا إلى الجهة التي تستطيعون أن تثقوا بها، وإلا ستبقون في متاهة ومن متاهة إلى متاهة. العنوان الذي أتحدث عنه إعداد ساحة العمل. هذه الروايات التي قرأتها عليكم تشير إلى هذا المضمون، وهذه رواية واضحة جدا تتحدث عن أنهم صلوات الله عليهم، وبالتحديد إنه إمام زماننا، هو الذي يعد من وراء ستار ساحة العمل هذه. فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وماذا يحدثنا زيد الزراد من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ وإنني أقرأ من كتابه الأصل المعروف بكتاب زيد الزراد، أو بأصل زيد الزراد الذي ألف أيام الإمام الصادق صلوات الله عليه. إنني أقرأ عليكم من مجموعة الأصول 16، هذه الطبعة طبعة دار الحديث، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري، قم المقدسة. في الصفحة 24 بعد 100، إنه الحديث 10 عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، إن لنا أوعية. إنه يتحدث عن رجال مثل ما قال أمير المؤمنين لكميل في وصيته: يا كميل، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها. الإمام الباقر يتحدث عن نفس هذا المعنى: إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة تأخذ منها بيضاء نقية صافية، وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها. بالضبط كما هو حال الطوسي. الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة من هذه الأوعية، لأنه نقل لنا الكثير من حديث أهل البيت في كتبه، لكنه في الوقت نفسه نقل لنا الكثير والكثير والكثير من قذارة النواصب ونجاستهم. مصداق واضح لهذه الأوعية السيئة التي يخبرنا عنها إمامنا الباقر صلوات الله عليه. هذا جزء من إعداد الساحة، لأن الظروف في بعض الأحيان هي التي تملي على واقع العمل أن يكون بهذه الصورة أو بهذه الهيئة، فهذا هو الممكن تحقيقه. إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها، صفوها من الكدورة تأخذ منها بيضاء نقية صافية، وإياكم والأوعية، وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها، اقفزوا عليها تجاوزوها، تنكبوها اقفزوا عليها تجاوزوها. هذا بالضبط حال الطوسي. كتب الطوسي فيها الكثير من حديث العترة وفيها الكثير من قذارات النواصب ونجاساتهم. كيف نتعامل مع هذه الأوعية؟ مثل ما يقول إمامنا الباقر: أن نأخذ ما فيها من حديث العترة وأن نرفع الأوساخ والقذارات التي ألقى بها الطوسي على هذه الجواهر والدرر، ننظفها وننقيها ثم نقفز على الطوسي وعلى الطوسيين جميعا. ألا لعنة على دينهم وعلى منهجهم. هذه الرواية رواية أساسية ومهمة جدا، عليكم أن تقفوا عندها وأن تتدبروا فيها. هذه الرواية لها الكثير من المصاديق في الواقع الشيعي، حتى في زمان الأئمة صلوات الله عليهم، فهناك من رواة الحديث ممن عاشوا في زمان الأئمة ممن تنطبق عليهم هذه الرواية. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في مضمون هذه الرواية، لكنني أقول لكم لو دققتم النظر في برامج قناة القمر فإن قناة القمر تقوم بهذا الدور، تقوم بإخراج الأحاديث والنصوص من جميع الأوعية، من الأوعية النظيفة ومن الأوعية القذرة، ثم تقوم برامج قناة القمر بإزالة القذارات والنجاسات التي ألقيت على تلك الجواهر الطاهرة. بعد أن نزيل تلك القذارات والنجاسات الناصبية فإن نور تلك الجواهر يشرق ويتحقق معنى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور. حينئذ لا نحتاج إلى منور ينور كلامهم، لأن كلامهم هو بنفسه ينور نفسه وينور غيره، لكن هذه العوارض قد طرأت عليه. نرفع العوارض فيشرق النور جليا واضحا. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا
قطعا كل الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية أو في هذه الحلقة إنه تحت رعاية وولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون هذا في حد الإلجاء التكويني، في حد الجبر التكويني. هذه الأمور التي ترتبط ببرنامج العترة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين، إنها تقع في دائرة ألطاف الإمام ما بين الألطاف الجلية والألطاف الخفية. القانون الأوسع والأشمل في ثقافة العترة الطاهرة ما ذكرته الزيارة الجامعة الكبيرة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من دستورنا العقائدي الشيعي الأهم من الزيارة الجامعة الكبيرة. وذل كل شيء لكم، هذا هو القانون الأوسع، هذه الجملة الوجيزة تخبرنا عن ولاية المعصوم الكونية أولا، والتكوينية ثانيا. الولاية الكونية أوسع بكثير من الولاية التكوينية. الولاية التكوينية تأتي في سياق الولاية الكونية. الولاية الكونية وهي الولاية الربوبية الأوسع. الولاية التكوينية وبعد ذلك تأتي الولاية التشريعية. وحينما نتحدث عن الولاية التشريعية فهذه الولاية لها جهتان، جهة ترتبط بأنفسنا، بالأنفس، بأنفس البشر وغير البشر ممن يلزمون بدين الله. علاقة هذه الأنفس بالدين، هذا وجه من وجوه الولاية التشريعية. حينما نتحدث عن الولاية التشريعية فليس الحديث عن تشريع الشرائع، تشريع الشرائع وجه من وجوه الولاية التشريعية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الولاية فيها جهة تكوينية وفيها جهة تشريعية باعتبار أنه هو الحاكم، وفيها جهة تشريعية ثانية ترتبط بالأنفس. علاقة هذه الأنفس بدين العترة الطاهرة، بدين الإمام المعصوم. ما جاء في الروايات والأحاديث من أن الله إذا أراد برجل خيرا أدخله في هذا الأمر في دين العترة برغم أنفه، برغم أنفه، وإذا لم يرد به خيرا أخرجه من هذا الأمر برغم أنفه. هذا المضمون تكرر في أحاديث العترة الطاهرة. الذي يريدونه يحبونه، لماذا أرادوه، لماذا أحبوه، هذا هو شأنهم، يدخلونه في هذا الأمر برغم أنفه، برغم أنفه. والذي لا يريدونه ولا يحبونه يخرجونه من هذا الأمر برغم أنفه. الأحاديث واضحة في هذا، وهي تنسجم مع منطق القرآن في مسألة أن الله يهدي من يشاء وأنه يضل من يشاء. هذا هو منطق القرآن، عمليا ينفذ على أرض الواقع بهذه الطريقة. منطق القرآن من أوله إلى آخره فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. على أي أساس؟ بحسب حكمته، بحسب ما يريده هو، وانتهينا، ولا يوجد تعليق بعد هذا. هل هناك من تعليق على الذي يريده الله؟ لا أريد أن أسب كثيرا في هذه الجهة، وإنما أعود إلى القانون الأوسع. وذل كل شيء لكم تحت خيمة هذا القانون. يتفرع قانون تشير إليه الزيارة الجامعة الكبيرة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. ليس الحديث عن الناس، وليس الحديث عن الناس والملائكة مثلا، هذا حديث عن الخلق عموما. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وليس الحديث عن القيامة. نحن في هذه الدنيا نؤوب إليهم، وحسابنا عليهم أيضا في هذه الدنيا، هناك حساب في هذه الدنيا، هناك حساب وحساب دقيق. ومعنى سرعة الحساب من أن الله سريع الحساب، سرعة الحساب هذه تكون في الدنيا، بل في كل مرحلة من مراحل الوجود، ما قبل الدنيا وفي الدنيا وما بعد الدنيا. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذه القضية ترتبط بالخلق وبالرزق. والقرآن حدثنا، القرآن حدثنا عن خالقين وعن رازقين. الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين، ولكنه خلق خالقين أيضا. الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، ولكنه جعل رازقين في هذا الكون، هو جعلهم رازقين. وهؤلاء هم الذين إياب الخلق إليهم وحساب الخلق عليهم. وهذا القانون يتفرع عن القانون الأول. وذل كل شيء لكم، هذا القانون الأعلى، القانون الأسمى يتفرع منه هذا القانون. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، دون هذين القانونين يأتي قانون البداء. قانون البداء مع سعته وشموله، لكنه يقع بعد هذين القانونين، القانون الأعلى وذل كل شيء لكم، ويتفرع عنه قانون إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، مثل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. وهنا يأتي قانون البداء، والبداء منه ما هو تكويني ومنه ما هو تشريعي. فعملية النسخ هي عملية بداء في الأفق التشريعي، إن كان نسخا في الكتاب أو كان نسخا في الحديث. فمثلما هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن، هناك ناسخ ومنسوخ في حديث العترة. وهذه الحقائق بينوها لنا، واقع الحياة يحتاج هذا النظام، واقع الحياة يحتاج أن يكون الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، وكذلك واقع الحياة يحتاج أن يكون الحديث فيه ناسخ ومنسوخ. تلك هي حكمة الله التي تجلت فيهم، وتلك هي حكمة دين العترة التي هي مجلى حكمتهم الإلهية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحت قانون البداء يأتي قانون التوفيق والخذلان. وهذا القانون له جنبة تكوينية وله جنبة تشريعية. في الجنبة التشريعية التوفيق والخذلان يرافقنا في كل ثانية من ثواني حياتنا. من تطبيقات هذا القانون الذي يحيط بنا ويحيط بجميع شؤون حياتنا الدينية والدنيوية، من تطبيقاته إذا ما جاء الإنسان بعمل صالح فإن العمل الصالح سيوفقه، سيطبق على القانون هنا. العمل الصالح سيكون سببا لتوفيق الإنسان، إما لأن يقوم بعمل صالح يكون مساويا للعمل السابق وربما يكون أفضل، وإما أن يكون العمل الصالح مانعا له عن ارتكاب عمل سيء قد يكون مستوى سوءه بمستوى صلاح العمل الذي قام به، وربما يكون مستوى سوءه أكثر بكثير من مستوى صلاح عمله على سبيل المقابلة والمناقضة. فليس هناك من موافقة في مستوى الصلاح ومستوى الفساد، لكنني أتحدث عن حالة المناقضة والمنافرة. وإذا ما جاء بعمل طالح بعمل فاسد فإن العمل الفاسد سيكون سببا في خذلانه، إما أن يرتكب عملا فاسدا بمستوى فساد العمل الذي ارتكبه، أو ربما بحالة أسوأ، أو أنه يمنع عن الإتيان بعمل صالح قد يكون مستوى صلاحه بمستوى سوء عمله من جهة المناقضة والمنافرة، أو يكون مستوى العمل الصالح الذي يخذل عن الإتيان به بدرجة أشد إذا نظرنا إلى جهة المناقضة والمنافرة. هذه تطبيقات من تطبيقات قانون التوفيق والخذلان، وهذا القانون يتفرع عن قانون البدء. وتحت قانون التوفيق والخذلان يأتي قانون الابتلاء. وقانون الابتلاء قد يكون عقوبة وقد يكون توفيقا وقد يكون حماية. قد يكون عقوبة، وهذه العقوبة تعجل له في الدنيا كي لا يعاقب في الآخرة، وربما سوء عمله وقبح عمله يؤدي إلى تعجيل العقوبة بغض النظر عن أن العقوبة في الآخرة ترفع أو لا ترفع. وقد يكون الابتلاء توفيقا، فحينما يبتلى المؤمن ويبقى صابرا ويبقى مصرا على العمل الصالح وعلى الثبات في منهج علي وآل علي، حينما يبقى صابرا ومصابرا ومرابطا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فحينما يأتي الابتلاء يكون توفيقا وقد يكون حماية. حينما يصاب الإنسان بمرض عضال، بمرض شديد، أصيب بهذا المرض كي لا يكون جزءا من مجموعة ضالة، لأنه لو لم يصاب بهذا المرض فإنه كان يتحرك بذلك الاتجاه، وربما سيكون ظالما لضعفاء الناس، وربما يكون ظالما لأولياء الله، فينزل عليه من البلاء ومن الابتلاء ما يشغله بنفسه، فيكون الابتلاء حاميا وحارسا. وهذا موضوع كبير كبير. هذه طبقة القوانين التي يعمل برنامج هندسة العترة لحفظ الدين في ظلالها، وذل كل شيء لكم، ودون هذا القانون وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، ودون هذا القانون البداء، ودون البداء التوفيق والخذلان، ودون ذلك قانون الابتلاء. برنامج هندسة العترة لحفظ الدين يتحرك في ظلال هذه القوانين، فليس هناك من إلجاء تكويني. قد يكون في بعض الأحيان للضرورات، ليس هناك من إلجاء تكويني، وليس هناك من إلجاء تشريعي، إنما يهيئ الإمام المعصوم الأجواء التي تسمح لأوليائه أن يتحركوا في الاتجاه الصحيح وفي الوقت نفسه، فإن حركة المنغصات تبقى موجودة، وفي الوقت نفسه فإن قانون الابتلاء يبقى نشطا متحركا، فإذا ما نزل البلاء عليه وحال فيما بينه وبين أن يكمل مسيرته ضمن برنامج الهندسة هذا، فإن الأمر بسببه، لسوء نية عنده، لسيئة ارتكبها وما كان يحق له أن يرتكبها، لأن الأسباب والظروف المهيئة له لو استغلها كان بإمكانه أن يتجاوز هذه السيئة التي أوقع نفسه فيها برغبة منه وبشهوة دفعته إليها. هكذا تتحرك القوانين، وهذه لقطات خاطفة. الموضوع واسع جدا بسعة القرآن وبسعة معارف العترة الطاهرة. هذه المطالب لا يحدثكم أحد عنها لأنهم لا يفقهونها، هؤلاء يحدثونكم بجهالاتهم، ولذا لا تلوموني أن أصف أفكارهم وأحاديثهم وعقائدهم بالمنظومة العقائدية الخرائية، لا تلوموني أن أستعمل هذه التعابير لأنني لا أجد طريقة أكشف فيها وأبين فيها وأوضح فيها قذارة الذي يقومون به. أريد أن أقارن بين عطاء العترة الطاهرة وبين قذارة هؤلاء من الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان،
هؤلاء مقلع من مقالع الجهل ومنجم من مناجم السفاهة والقذارة. أي نواه من لصاحب الزمان؟ دين صاحب الزمان يتحرك ضمن هذه القوانين وفي أطر هذه الثقافة وفي فناء هذا القرآن الذي يفسر بحقائق علوم العترة الطاهرة. فأين هذا من هذا؟ هل يمكن أن نقارن بين القرآن والخراء؟ هل هناك من وجه للمقارنة بين القرآن والخراء؟ هذه مقارنة لا يمكن أن تكون، مقارنة مستحيلة. يمكننا أن نقارن بين القرآن وحديث العترة، يمكننا أن نقارن بين القرآن والإنجيل والتوراة، ولكن لا يمكننا أن نقارن بين القرآن والخراء. لا يمكن هذا، لا وجه للمقارنة ولا معنى للمقارنة هنا. هذا هو الفارق بين التشيع للعترة الطاهرة والتشيع لمراجع النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رفي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا ألغى خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العهد يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
تم الكلام في المقطع الرابع، إعداد ساحة العمل ضمن القوانين التي حدثتكم عنها بالإجمال. المقطع الخامس، هناك حزمة القوانين التي لا تختلف ولا تتخلف. هذه حزمة القوانين التي سأشير إليها هي التي تنظم العلاقة فيما بين الإمام وشيعته. القوانين التي حدثتكم عنها قبل قليل تلك هي القوانين الحاكمة تكوينا وتشريعا، وفي ظلها تتحرك هندسة العترة لحفظ الدين في جهة إعداد الرجال وفي جهة إعداد ساحة العمل. أما القوانين التي أشير إليها الآن هي التي تنظم العلاقة فيما بين الشيعة وإمامهم، والإمام لا يتدخل فيها، نحن الذين نتدخل فيها. القوانين التي ذكرتها قبل قليل نحن لا نفعلها، الإمام هو الذي يفعلها. وذل كل شيء لكم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، قانون البداء، قانون التوفيق والخذلان، قانون الابتلاء، هذه القوانين نحن لا نستطيع أن نفعلها، الذي يفعلها الإمام المعصوم. أما حزمة القوانين التي سأحدثكم عنها هذه راجعة إلينا. ألا تلاحظون دقة الهندسة وعظمة الهندسة وجمالها وإبداعها واتساقها؟ هناك حزمة من القوانين نحن الذين نفعلها، تارة نفعلها بعقائدنا، وأخرى نفعلها بنوايانا، وأخرى نفعلها بمواقفنا من العترة الطاهرة، وأخرى نفعلها بأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وبكل شؤوننا، بكل شؤوننا الدينية والدنيوية. من هذه القوانين ما أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة، وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. هذه القوانين نحن الذين نفعلها، الإمام المعصوم لا يفعلها، نحن الذين نفعلها. التوفيق والخذلان الإمام هو الذي يفعله، قانون التوفيق والخذلان. من نتائج قانون التوفيق والخذلان قد نتحرك من عند أنفسنا باتجاه هذه القوانين كي نفعلها. وفاز من تمسك بكم، أنا الذي أتمسك بهم، أنا الذي أفعل قانون الفوز هنا، حينما أتمسك بهم فإنني قد ضغطت على زر الفوز. وأمن من لجأ إليكم، حينما ألجأ إليهم حقيقة إنني قد ضغطت على زر الأمان. وسلم من صدقكم، هذا هو زر السلامة. وهدي من اعتصم بكم، هذا هو زر الهداية، هذه أزرار. يقول القائل من أن الأمر هذا لا يحصل بكبسة زر، هنا يحصل الأمر بكبسة زر، ولكن عليك أن تشخص موضع الأزرار وأن تعرف كيف تتعامل معها، وحينئذ سيحصل الأمر بكبسة زر. وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم، دنيا ودين، دنيا وآخرة، في جميع الاتجاهات. إنهم سفينة النجاة، سفينة النجاة، إنها نجاة في الدين والدنيا، إنها نجاة في الدنيا والآخرة، إنها نجاة للجسد وللروح، إنها نجاة للعقل وللقلب، إنها نجاة للضمير وللفطرة. وفاز من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. قانون آخر أيضا نحن الذين نفعله. قلت لكم حزمة القوانين هذه نحن الذين نكبس أزرارها. وجعل صلاتنا عليكم سادتي أوليائي أئمتي يا رسول الله ويا آل رسول الله، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا. هذا الأمر بأيدينا نحن الذين نفعله. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. هذا القانون يمشي مع القانون المتقدم، القانون المتقدم وفاز من تمسك بكم أولا، وأمن من لجأ إليكم ثانيا، وسلم من صدقكم ثالثا، وهدي من اعتصم بكم رابعا. وهنا وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا أولا، وطهارة لأنفسنا ثانيا، وتزكية لنا ثالثا، وكفارة لذنوبنا رابعا. أي نظام وأي اتساق وأي نسق من الجمال التعبيري ومن النظام الهندسي. وهذه العبائر لم تأتي متصلة ببعضها، فيما بين العبائر الأولى والعبائر الثانية هناك الكثير من الكلام، إلا أن نظما هندسيا دقيقا فيما بين هذه القوانين والتي ترك تفعيلها إلينا. هذا القانون الذي يجمل كل الكلام. إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 71 بعد 200. إنه الحديث 63 بسنده، بسند الصدوق عن إبراهيم ابن أبي محمود، رواية طويلة إنما أذهب إلى لبابها، بل إلى لباب لبابها، بل إلى ما هو أعمق من لباب لبابها. إمامنا الرضا وضع لنا هذا القانون، فإنه يا أيها الذين تقولون إننا شيعة استمعوا إلى قوانين أئمتكم والتي أوكلوا أمر تفعيلها إليكم، أعطونا الولاية أن نتصرف بهذه القوانين، هذا عطاء علي وآل علي لنا، الأمر راجع إلينا، نحن الأولياء هنا. فإنه الرضا يقول فإنه من لزمنا لزمناه، الأمر راجع إلينا، إذا التزمنا بهم التزموا بنا. فإنه من لزمنا لزمناه، وماذا بعد يا أنيس النفوس، ومن فارقنا فارقناه. القضية راجعة إلينا ليست إليهم. قوانينهم تقدم الحديث عنها، هذه قوانيننا. أية عدالة هذه؟ لقد قسموا الولاية فيما بيننا وبينهم، هل نستحق هذا؟ أية كرامة هذه؟ وأي لطف هذا؟ وأي سخاء هذا؟ وأي جود هذا؟ ولا توجد تعابير أخرى. التعابير الأخرى ترادف هذه المعاني، وهي قاصرة عن الذي تتحدث هذه الحقائق عنه. فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. لو أننا نعرف من دين العترة هذه الكلمة فقط، ونضيف إليها كلمة ثانية ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن القائم، عن قائم آل محمد، عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن، فماذا قال؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. ضعوا هذه إلى جنب هذه وطلقوا العلم كله، كل العلم هنا، وكل المعرفة هنا، وكل العقيدة هنا. هذه خلاصة للدين في أرقى مراقي ما يمكن أن يكون عليه الدين. كلمة الرضا صلوات الله عليه، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. نضيف إليها الكلمة الذهبية الصادقية، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. ما هي النتائج؟ ما هي النتائج يا من تبحثون عن النتائج؟ هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. إنها رواية التقليد، نذهب نذهب ونعود إليها. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، بعد أن يتحدث الصادق عن مراجع الضلال الطوسيين الذين هم ألعنوا من حرملة وألعنوا من شمر، مثل ما يقول هو في حديثه الشريف هذا، يحول الكلام إلى عوام الشيعة، ليس الذين يؤلهون هؤلاء الأنجاس، وإنما هم الذين يبحثون عن إمام زمانهم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، الحديث عن إمام زماننا لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. توفيق، وهذا قانون التوفيق والخذلان، هذه تطبيقات على الذي أحدثكم عنه. ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على ذلك المرجع الملبس الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذه هي النتائج التي يعضد بعضها بعضا، وتلاحظون أن الأحاديث ترسم لكم مسارا واضحا وطريقا بينا، وتضع لكم علامات السير على هذا الطريق، وتضيء لكم الأنوار على جانبي الطريق. فها هو طريق العترة واضح واضح، مثلما يقولون من أنه أبين من هذه الشمس، أبين من هذه الشمس. وحق العترة طريقهم أبين من هذه الشمس. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا الله الغافر. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم الأبرار، يا مقيل الأسرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا محيي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا الله
المقطع الخامس تم الكلام فيه، حزمة القوانين التي لا تختلف ولا تتخلف، إنها القوانين التي أزرارها بأيدينا. خلاصة القول فيها: ومن لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. هذه الكلمة توجز لنا كل الحقيقة. المقطع السادس: الخارطة الواضحة. تلاحظون أن الأئمة وضعونا في منظومة متكاملة. أولا أخبرونا بما سيكون عليه الواقع وماذا يجب علينا أن نفعل، ومر الكلام في هذا. بينوا لنا المسار والعاقبة للواقع الذي نعيش فيه، لم يتركونا هكذا. ثم جعلوا أمرهم أبين من الشمس، ومر الحديث في هذا، وذلك عبر إعداد الرجال بطريقة مميزة، بحيث يستطيع الشيعي أن يشخصهم، لا يحتاج إلى جهد جهيد في تشخيصهم إلا إذا أراد أن يبقى على الحال الذي هو عليه، تلك مشكلته.
هناك مثل شائع في الثقافة الشعبية العراقية، يحاول رجال الدين خصوصا في هذه الأيام وفي السنوات الأخيرة من أن ينشروه بين الشيعة في الأوساط المجتمعية العراقية. ماذا يقول هذا الكلام الشعبي، المثل الشعبي؟ مزين اللي تعرفه أحسن من زين اللي ما تعرفه. أنت جاي توصفه تقول زين يعني تعرفه، المثل متناقض. ولكنهم يريدون أن يقولوا لهم إحنا صحيح مزينين بس أنتم تعرفون وإحنا نعرفكم، فلا تبحثوا عن جهة تتصورون من أنها الجهة الصالحة. لنبقى معا كي نكمل الطريق. فمزين اللي تعرفه أحسن من زين اللي ما تعرفه. مو أنت جاي تقول عنه زين يعني تعرفه. وهم شيطاني بالضبط مثلما يعلمونهم حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. أي عالم هذا؟ هذا الكلام صحيح إذا كنا نتحدث عن الإمام المعصوم، غير الإمام المعصوم لا يصح هذا الكلام معه. مع المعصوم نعم، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم مسلم. قبل قليل كنا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وسلم من صدقكم، هذه هي السلامة والسلم والسلام والسالمية والتسليم، وقولوا ما تشاءون مع محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط. حتى مع رواة حديثهم لا يصح هذا الكلام، إلا إذا المعصوم قال لنا هذا راوية الحديث، هذا فلان ابن فلان من المعصوم ينطبق عليه هذا الكلام، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. هذا لا يصدق إلا مع المعصوم، أو أن المعصوم يعين لنا شخصا ويقول من أن الكلام هذا ينطبق على هذا الشخص. وإلا فحتى خيار رواة الحديث وعظماء رواة الحديث لا ينطبق عليهم هذا الكلام، لأن الأئمة هكذا قالوا للشيعة: اعرفوا منازل الرجال عندنا، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا يعني أنهم يختلفون، وأمر معرفتهم أرجعه الأئمة إلى الشيعة أنفسهم، فكيف يكون هؤلاء بهذه المنزلة؟ حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. إذا كان تشخيصهم يعود إلى الشيعة لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن التشخيص يكون من قبل أهل الخبرة. هذا الكلام ليس موجودا لا في القرآن ولا في حديث العترة. أنتم تشخصون الأنبياء، أنتم تشخصون الله، تعرفون الله وتعرفون الأنبياء من دون الرجوع إلى أهل الخبرة. من ذول النعل المقطعة نحتاج في معرفتهم وتشخيصهم إلى ذوي الخبرة؟ من ذول الحمير؟
النصوص تأمرنا في القرآن وفي حديث العترة الطاهرة من أننا نقوم بأنفسنا في معرفة الله، أن نعرف الله وأن نعرف رسول الله وأن نعرف إمام زماننا. ما قالوا لنا ارجعوا إلى أهل الخبرة في معرفة إمام زمانكم، فمن هؤلاء الحمير الذين نحن نعجز عن معرفتهم حتى نحتاج إلى ذوي الخبرة في تشخيصهم؟ ما هم طاحهم واضحين ومبينين، صلاة ما يعرفون يصلون، كلمتين على بعضهم ما يعرفون يتكلمون بطريقة صحيحة. أنا لا أتحدث هنا عن شخص عربي أو غير عربي، هل جميع في سلة واحدة؟ إذا كانوا لا يحسنون الكلام فإنهم لا يحسنون الكتابة أيضا، كتبهم بياناتهم. هؤلاء لا يحسنون شيئا في باب اختصاصهم، وهذا يدل على فشلهم، وهذا يدل على عدم توفيقهم. لا يضحكون عليكم، الأئمة يقولون لنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، هذا أمر واضح للجميع. فانظروا إلى الجميع، من هو هذا الذي يحدثكم بأحاديث أهل البيت من هؤلاء الذين يقال لهم المراجع؟ والله لو حدثوكم ستجدونهم مضحكة مسخرة، لا يحسنون تلفظ الأحاديث ولا يحسنون فهمها. مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية، ذولا يخوطون بصف الاستكان، يفردون بصف الماعون، هذا هو واقعهم. على أي حال، إذن أئمتنا صلوات الله عليهم كشفوا لنا عن الواقع في قادم الأيام، عن واقعنا، وعرفونا كيف نتصرف في ذلك الواقع، وجعلوا منهاجهم أبين من الشمس، وأعدوا رجالا لذلك، وأعدوا ساحة العمل ضمن القوانين التي ترتبط بهم، وشرعوا لنا حزمة القوانين التي ترتبط بنا، وبعد ذلك وضعوا لنا الخارطة الواضحة. هذه الخارطة الواضحة أطروها بإطارين، الإطار الخارجي حديث الثقلين، والإطار الداخلي وهو المركز بيعة الغدير. فرسموا لنا الخارطة الواضحة بإطارها الخارجي الذي هو حديث الثقلين، ومر الكلام عن حديث الثقلين في الحلقات المتقدمة. وأما الإطار الداخلي المركزي بيعة الغدير، وأخذ رسول الله علينا العهود والمواثيق أن نتمسك بالقرآن أولا، وأن نأخذ التفسير من علي فقط، وأن نتعلم قواعد الفهم من علي فقط، إنه المنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا. أنا أسألكم، أنتم الذين تقولون نحن شيعة، هل تعرفون على ماذا بايعتم في الغدير؟ لو أن واحدا منكم ذهب ولده إلى شركة أو إلى مؤسسة اقتصادية أو إلى تاجر في السوق وتعاقد معه بعقد وأمضى العقد من دون أن يقرأ ما كتب في ذلك العقد، ألا تصف ولدك بأنه حمار لأنه وقع على عقد من دون أن يقرأ تفاصيل العقد؟ أنتم تقولون من أنكم بايعتم بيعة الغدير، تعرفون تفاصيلها، وهذا عقد ليس لأمر دنيوي محدود، هذا عقد للدنيا بتمامها، لحياتكم الدنيوية بتمامها، وعقد لدينكم في الدنيا، وعقد لنجاتكم في الآخرة. هذا هو عقد بيعة الغدير. هل قرأتم العقد؟ هل علمكم أحد ماذا كان مذكورا في عقد بيعة الغدير، في تفاصيلها، في شرائطها، في مواثيقها، في عهودها؟ أساسا أنتم بايعتم بيعة الغدير؟ وإذا ما بايعتم بيعة الغدير، فهل تعرفون مواثيق البيعة التي بايعتم؟ أم أنكم دون الحمير؟ إذا كنتم تصفون أولادكم إذا ما وقعوا عقدا في أمر محدود من دون أن يقرأوا العقود بأنهم حمير، فأنتم بايعتم بيعة الغدير التي هي للدنيا كلها، لحياتكم كلها، ولدينكم كله هنا على الأرض وفي الآخرة، فإنكم دون الحمير بمراتب ومراتب، وتستحقون أن تكونوا حميرا ديخيين يصعد على ظهوركم المراجع العظام، أتحفون بالوثيقة الديخية المباركة. ووالله لا أدري كيف أجازي كمال الحيدري، لقد اختصر علي الطريق كثيرا كثيرا، اختصر الطريق علي كثيرا بالوثيقة الديخية هذه، إلى الوثيقة الديخية المباركة.
ما أنا أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل وش دار أقول له؟ تركب يعني خلاقة أمي شيني خلاقة أمي شيني بقول لك بكيان حالة الزرون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركب نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
صار واضحا لدينا هناك خارطة واضحة، بغض النظر هل هي واضحة عند الشيعة الديخيين أم لم تكن، تلك مشكلتهم. لكن العترة الطاهرة وضعت خارطة واضحة، إطارها الخارجي حديث الثقلين، وإطارها الداخلي مركزها بيعة الغدير التي تستند إلى أن تكون عقولنا تفكر وفقا للمنطق العلوي. وقد حدثتكم فيما سلف عن المنطق العلوي وعن أهم قواعده من كلام علي، ومن كلام علي فقط، وكلام علي علي الكلام ولا نقاش في هذا. المقطع السابع، إذا تجمعت لنا الصورة الكاملة إلى أن وصلنا إلى الخارطة الواضحة، ومن بعد الحديث عن الخارطة الواضحة أنتقل بكم للحديث في المقطع السابع من مقاطع كلامي في الحلقة الماضية وهذه، البرنامج العملي والتطبيقي. البرنامج العملي والتطبيقي. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، قطعا لن أستطيع أن أكمل الحديث، لكنني سأحدثكم عن أهم نقطة في هذا البرنامج العملي والتطبيقي. هذه النقطة الأساسية في هذا البرنامج أنهم صلوات الله عليهم جعلوا القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة، قاعدة معلوماتنا الأولى والرئيسة القرآن، مرجعيتنا المعرفية القرآن، ولكن بشرط أن يكون بتفسيرهم. القرآن جعل هذا، لست أنا. القرآن حين أرجعنا الأئمة إليه، القرآن هو نفسه يقول لنا من أنني مرجع ترجعون لي في كل شيء، ولكن بشرط أن أكون مفسرا بتفسيره، لا بتفسير غيره ولا بتفسيركم أنتم. تعالوا معي إلى الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا أردنا أن نعرف حقائق ديننا فإن حقائق ديننا في هذا الكتاب. السؤال هنا، هل أستطيع أن أصل إلى ذلك؟ الجواب كلا. إذن لابد من جهة تكشف الحقائق لنا. إنه حديث الثقلين، الإطار الخارجي للخارطة، إنها بيعة الغدير التي اشترط علينا فيها رسول الله أن لا نأخذ التفسير إلا من علي، وأن لا نأخذ الفهم في الدين إلا من علي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في سورة الإسراء وفي الآية التاسعة بعد البسملة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإذا أردنا أن نعرف الحقيقة الأقوام نعود إليه. لماذا؟ لأن القرآن قال عن نفسه من أنه تبيان لكل شيء. اجمعوا بين هذه الآيات: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأي شيء عندنا نريد أن نختبر صحته، أن نتأكد من دقته، أتحدث عن أمور ديننا، نعود به إلى القرآن كي نعرف الحقيقة الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية واضحة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كنت في حيرة بين أمرين أعود إليه. لماذا أعود إليه؟ لأنه يهدي للتي هي أقوم. وكيف ذلك؟ لأنه تبيان لكل شيء، لكنني لا أدرك هذا التبيان. القرآن هو الذي قال في سورة النحل في الآية 44 بعد البسملة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الناس لا يفسرون القرآن، وإنما يأخذون التفسير منك، وقد ينتفعون منه وقد لا ينتفعون منه. ولعلهم يتفكرون حتى ينتفعوا من التفسير، وربما لا يتفكرون، فليس هناك من منفعة حاصلة بالنسبة لهم. لكن الآية واضحة من أن البيان يكون من عند رسول الله. وفي الآية 64 من السورة نفسها: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. البيان والتفسير محصور برسول الله. الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران بيّنت لنا من أن رسول الله ومعه جمع هؤلاء هم الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما جاء في سورة القيامة في الآية 7 بعد 10 بعد البسملة وما بعدها: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، حتى في القراءة والتلاوة. ثم إن علينا بيانه. البيان لا نعود فيه إلى غيره، إلى غير الله والراسخين في العلم. إن علينا جمعه وقرآنه، الذي يجمع القرآن في عالم الأرض هو الله، أم أنه أوكل جمعه إلى الذين وصفهم بأنهم راسخون في العلم؟ إن علينا جمعه وقرآنه. هؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يجمعون القرآن للناس وليس لأنفسهم، هم لا يحتاجون إلى جمع القرآن، لأن حقائق القرآن جزء من تكوينه، فلا يحتاجون إلى جمع القرآن لأنفسهم، وإنما يجمعون القرآن عبر الأسباب الطبيعية، مثل ما فعل أمير المؤمنين حينما جمع القرآن وجاء به إلى الصحابة ورفضوه بعد استشهاد رسول الله، وبعد خيانتهم لرسول الله، وبعد قتلهم لرسول الله، وبعد إنكارهم لبيعة الغدير، وبعد ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة، جاءهم بالقرآن بعد أن جمعه بحسب الأسباب الطبيعية. وإلا فإن أمير المؤمنين ليس محتاجا لجمع القرآن، القرآن جزء من تكوينه، هو لا ينفك عن القرآن والقرآن لا ينفك عنه، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المضمون موجود في كتبنا وفي كتب السنة أيضا. يضعفون هذه الأحاديث، فهل نستغرب هذا؟ ما هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم، لكن القرآن يكذبهم، حقائق القرآن تصفعهم على وجوههم. إن علينا جمعه وقرآنه، الله سبحانه وتعالى ما نزل إلى الأرض وجمع القرآن، ولكنه أوكل إلى الذين أوكل إليهم قرآنه كي يجمعوه. أما الصحابة عبثوا بالقرآن حينما جمعوه، فإن الله لم يوكل إليهم جمع القرآن، وإنما أوكل جمع القرآن إلى أولئك الذين قال عنهم في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم المؤهلون لجمع القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهؤلاء هم المؤهلون للقراءة الصحيحة. ثم إن علينا بيانه، فهناك جمع وهناك قراءة وهناك بيان، هناك تفسير لهذا القرآن، وهذا البيان إنما نأخذه منهم صلوات الله عليهم، فهم الراسخون في العلم. إذن هذا القرآن أمرنا أن نأخذ التفسير منهم، وهذا يعني أن القرآن قد أرجعنا إلى حديثهم. حينما أرجعنا القرآن إلى حديثهم، هذا يعني أن أحاديثهم التفسيرية هي أحاديث صحيحة، ربما طرأ عليها تحريف تصحيف، لكننا نحن الذين نقول إننا رواة حديث، ما هو عملنا؟ عملنا ننظف ونزيل الأوساخ من فناء تلك الأحاديث. لماذا أرجع الأئمة الشيعة إلى رواة الأحاديث؟ كي ينظفوا أفنية تلك الأحاديث من القذارة التي لحقت بأفنيتها. الأخطاء البشرية إن كانت مقصودة أو لم تكن، القرآن واضح وواضح جدا، أرجعنا في تفسير نفسه إلى الأئمة إلى العترة، وهذا هو رأس البرنامج العملي والتطبيقي. قلت لكم المقطع السابع من مقاطع حديثي في هذا الموضوع: البرنامج العملي والتطبيقي. بداية هذا البرنامج من القرآن، لأن الأئمة جعلوا القرآن لنا قاعدة المعلومات الأولى وقاعدة المعلومات الرئيسة، فرجعنا إلى قاعدة المعلومات هذه، فإذا بالقرآن يقول لنا من أنني تبيان لكل شيء، يا أيها القرآن نحن لا ندرك شيئا من هذا الذي تتحدث عنه، فقال لنا عودوا إلى الذين يعرفون أسراري، إنهم أولئك الذين وصفتهم في سورة آل عمران بالراسخين في العلم، فخذوا البيان منهم، هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن مثلما يقال له قرآن، مثلما يريد الله، وهؤلاء هم الذين يقرؤون القرآن مثلما يريد الله، وهؤلاء هم الذين يبينون القرآن مثلما يريد الله، أما غيرهم من الأعراب ومن البدو من الذين يقال لهم الصحابة، هؤلاء لا علاقة لهم بالقرآن لا في جمعه ولا في قراءته ولا في بيانه، وإنما تلك أضحوكة ضحك بها على هذه الأمة، ولا زالت هذه الأمة مضحكة. هذه حقائق القرآن، فأنا لا أحدثكم من كتاب شيعي، قد تجدون حقا لأنفسكم أن ترفضوه أو أن تشككوا فيه، هذا هو القرآن بنفسه، القرآن الذي أقرأ منه هو القرآن الذي عندكم في مكاتبكم وفي مدارسكم وفي مساجدكم وفي بيوتكم، وهذه الحقائق واضحة جلية لا تحتاج إلى كثير من اللف والدوران، إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه، وإذا كان الباحث عن الحقيقة مخلصا في بحثه عن الحقيقة. وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل الحديث لكم. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.